بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. قال الحافظ كذا في رواية المستملي وحده، وسقط هو والبسملة من رواية غيره، يعني عند غير المستملي سقطت البسملة وسقط كتاب صلاة التراويح، وإنما باب فضل من قام رمضان، ويعتبر ملحقا بكتاب الصوم، وسواء كان ملحقا أو جاء عقبه فإن في ذكره بعد الصوم مناسبة، وهو أن قيام رمضان مرغب فيه، فلذلك ألحقه بكتاب الصوم، سواء ألحقه به جعله من أو ألحقه به أتبعه بعده. فبعد أن تكلم على ما يتعلق بالصوم ذكر ما يتعلق بالقيام، لأنه يكون في رمضان، ورمضان شرع له الصيام، وشرع له أيضا القيام، وشرع له أيضا الاعتكاف، فلهذا ألحقه بكتاب الصوم. والتراويح، هذه التسمية لم تأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. والتراويح جمع ترويحة، وهو مما يحصل من الراحة عقب كل ركعتين، عقب كل ركعتين يسمى ترويحة. فلما حصلت تلك الترويحة بين كل ركعتين سميت تلك الصلاة بصلاة التراويح، لما فيها من الترويحات بعد كل تسليمة. وكانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، فكانوا يقرؤون فيها بالمئين، يعني مئات الآيات، حتى أن بعضهم يعتمد على العصي من طول الصلاة. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر القراء من كانت قراءته سريعة أن يقرأ في كل ركعة 30 آية، ومن كانت قراءته بطيئة أن يقرأ 20 آية، ومن كانت قراءته متوسطة أن يقرأ 25 آية. ومعلوم أن تحديد ما يقرأ إنما على القدر المتوسط لا على ما ينظر، لأن فيه من الآيات ما تكون قصيرة، ورب 5 آيات في سطر، وفي بعض المواطن 5 آيات في صفحة، ورب آية في صفحة كآية الدين، ورب صفحة فيها 3 آيات إلى غير ذلك. والمعنى من ذلك يعني الآية متوسطة القدر، لا هي بالطويلة ولا هي بالقصيرة يكون عليها التعويل. وهل يشرع الصلاة بين التسليمتين، إذا كانت ركعتين طويلة، إذا كانت ركعتان طويلة، ثم روح بعدها حدود 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة، جاء في بعضها قدر ما يذهب الشخص يتوضأ ويرجع. هل له أن يتنفل في هذا الوقت أم لا؟ جاء عن كثير من أهل العلم تجويز ذلك وأنه لا بأس به. جاء هذا عن مالك وعن الأوزاعي وعن ابن المبارك وعن النخعي وعن قتادة وعن الحسن، عن جماعة وعن الليث، ذكر هذا محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وجاء عن غيرهم الكراهة والنهي عن ذلك. فروي عن عبادة بن الصامت أنه كان يزجر الناس وينهاهم، فإذا لم يطيعوه ضربهم. وعن عقبة بن عامر أنه كان يوكل رجلا لمنع الناس من الصلاة في وقت الترويحة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: من خالف صلاتنا أو من خالفنا في صلاتنا فليس منا. وعمران ابن سليم وجد رجلا يصلي فجبذه منكرا له. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصلى بين الترويحتين، لا الإمام ولا الناس، وكره إسحاق ذلك. والصحيح هو هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، بحيث أنهم يصلون ذلك، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وما كان يصلي قراءة طويلة أو يصلي ركعتين طويلة ثم بعد يصلي ركعتين خفيفة أو ركعات ثم يصلي ركعتين طويلة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالكراهة هو أولى، وإنما ينشغل الشخص بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك، يشغل هذا الوقت. وكان العلامة الألباني رحمه الله حين يجلس بين التسليمتين أو الترويحتين يأتي بعضهم يريد أن يسأل فيمتنع ويقول: نحن الآن في عبادة، ليس الآن وقت سؤال، نحن الآن في عبادة وليس هذا الوقت الآن وقت سؤال. وهكذا الآن ما يحصل مثلا منهم من يفعل يعني ترويحة، إما بكلمة يلقي كلمة سميها بعض خاطرة، أو يلقي درسا، أو يفسر بعض الآيات التي تليت في الصلاة، فهذا ليس من السنة. والعلامة العثيمين رحمه الله يرى أن هذا يترك بخلاف السنة ولما فيه من التثقيل على الناس. وهكذا ما يحصل عند الصوفية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت وبصوت جماعي والترضي على الصحابة وهكذا من الأدعية، كل هذا من البدع. وإنما إذا روح الإمام فينبغي الانشغال بالذكر بتلاوة القرآن، وإذا أراد الشخص أن يقضي حاجة ذهب أو احتاج للوضوء توضأ ونحو هذا ويرجع ويبقى، لأنه ما زال في الصلاة، ما دامت الصلاة يتحبسه. هذا هو المطلوب. وصلاة التراويح عليها علماء الإسلام خلافا للرافضة، فإنهم ينكرونها ويكرهونها ويعادون أهلها ويحاربونهم. قال رحمه الله: باب فضل من قام رمضان. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قام. وقوله من قام أي من قام لياليه، فهل يدخل من قام ليلة؟ الجواب لا، لأنه قال من قام رمضان ولم يقل من قام ليلة من رمضان، فهذا الفضل المذكور في هذا الحديث إنما هو لمن قامه كله، إلا من حصله عذر ونحو ذلك فهذا أمر آخر، إلا فهذا هو الأصل. وقيام رمضان يشمل ما كان قليلا أو كثيرا، طويلا أو قصيرا، فمن قام بركعة يدخل في هذا الفضل، وأتى بشروطها وأركانها ولم يخل فيها، ومن صلى ثلاثا خمسا يدخل في هذا المعنى، فلا حد في قلتها أو كثرتها أو طولها أو قصرها، ولكن الأكمل والأفضل وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركعات بألا تزيد على 13 ركعة ولا تنقص على 7، وأيضا من الإطالة فيها في القراءة وفي الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، هذا هو أكمل وهذا هو أفضل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على 13 ركعة بشيء يتخذه سنة يداوم عليه فهذا خلاف السنة، وإن جاء عن بعض المتقدمين إلا أنه خلاف السنة، والأولى العمل بالسنة والتقيد بها. ومن زاد فلتكن زيادته غير محدودة بعدد، لأنه إن حدها بعدد يكون خالف السنة، والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه، ومن رغب قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما عمد كثير من أهل العلم إلى كثرة الركعات وتخفيف القراءة فيها للتخفيف على الناس، فبدل مثلا يقرأ جزءا في 11 ركعة في 8 ركعات، بمعدل كل ركعة كم لها؟ ركعتان لا صفحتان ونصف، فيزيدون في عدد الركعات من أجل أن تقل القراءة في الركعة بحيث أنها تكون أخف، بحيث أنها تكون أخف، وهذا اجتهاد منهم. من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفضل القيام والثواب الموعود به صاحبه، لأن قيام رمضان ليس بواجب، إنما هو مندوب عند عامة أهل العلم. والدليل في هذا ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، هذا واضح في أنه مندوب. فيقول من قام رمضان الحديث، وأيضا من قامه إيمانا أي إيمانا بأنه طاعة وقربة وعبادة، واحتسابا أي طلبا للأجر فيه من الله سبحانه وتعالى، وهو قام لوجه الله لا رياء ولا سمعة، وأيضا يقوم فيه برغبة ومحبة ونفسه بذلك طيبة، فلا يستثقلها ولا يستطيلها. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ذهب ابن المنذر إلى أنه على ظاهره أي جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وكلام ابن المنذر في كتابه الإشراف. والقول المشهور عند أهل العلم بقيد ما لم تؤت كبيرا، وعزاه القاضي عياض إلى أهل السنة والجماعة، وهذا هو القول المشهور. وفضل الله عز وجل واسع، يؤتي مغفرته من يشاء، لكن هذا هو الأصل، وإلا فالله عز وجل يؤتي مغفرته من يشاء. وجاء في روايات خارج الصحيح ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت في بعض المصادر بأسانيد ظاهرها الصحة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأورد البخاري الحديث من هذه الطريق ليبين أن ابن شهاب له شيخان في هذا الحديث، الأول أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف، والثاني حميد وهو أخو أبي سلمة وهو حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، حتى لا يظن أنه خطأ أو وهم، وأن الحديث محفوظ من الطريقين، وأن ابن شهاب سمعه من أبي سلمة وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال ابن شهاب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، يعني كانوا يقومون رمضان، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، يعني كان الناس يقومون من غير اجتماع عليه. وعن ابن شهاب، وهذا معطوف على الإسناد الأول أو الثاني، المهم هو موصول. عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني واحد يصلي لوحده وثلاثة أربعة يصلون ربما مع بعض وهكذا. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني يجتمعون، يجتمع الكل على واحد أحسن من كل أن كل واحد يصلي مفرده، أو ثلاثة أربعة يصلون مع بعض وخمسة مع بعض وهكذا، كل واحد في زاوية أو في جهة من المسجد. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، وجاء عند ابن أبي شيبة أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أيضا، فمع أبي أيضا تميم، أن يصليا بالناس 11 ركعة، وهذا هو الثابت عن عمر، ولم يصح عنه زيادة على ذلك. وجاء في بعض الطرق ذكر يعني 23 أو 21 وإن شاذة، وفي بعضها من طريق يزيد بن رومان أن عمر، وهذا معضل. ورواه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وهو ضعيف جدا، في إبراهيم بن عثمان أبو شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة، وهو متروك، ولم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر أنهم صلوا 20 أو أمروا بذلك. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذا، يعني من حيث اللغة، لأن الناس كانوا أشتاتا، وكان بعضهم يصلي جماعة، لكن هذه جماعة وهناك جماعة وهناك جماعة أخرى، فقال: لو نجمعهم على قارئ واحد أفضل. فهو في ما يراه الناس يرون أن هذا شيئا جديدا لم يكن من قبل، لم يعرفوه، خصوصا في زمن كثير من التابعين. ولكن إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا له أصلا كما سيأتي. ولعل هذا السر في إيراد البخاري لهذا الحديث عقد قصة عمر، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا، يعني الذين يقومون آخر الليل أولى وأفضل، وهذا لا شك لحصول النزول الإلهي، وأن الصلاة مشهودة محظورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. ولكن هنا ليحضر الناس ويحرصوا عليها فيصلون في أول الليل، وهذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الليل كما سنذكر إن شاء الله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، يعني قالوا: أمس صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أكثر منهم، يعني زاد الناس فصلوا معه، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، يعني قل حضر 10 والعشرة ولا تكلموا، فزادوا صاروا إلى 50، أصبح فتحدث 50 وجاءوا 100 أو أكثر وهكذا. قال فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني ازداد الناس حتى أن المسجد عجز أن يأخذ جميع الناس، معنى أنهم زادوا عن المسجد، حتى قال عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا فيه أنه صلى بهم جماعة، وأنه إنما ترك ذلك ما هو السبب؟ خشية أن تفرض. فلما توفي ما كان يخشاه زال، فعاد الحكم أنه يعتبر مشروعا، معتبر مشروعا أي الجماعة فيه. وثبت هذا أيضا من حديث أنس في صحيح مسلم أن قوما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشي أن يعجزوا دخل عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته في بيته. وثبت أيضا من حديث أبي ذر خرجه الخمسة وفي الصحيح المسند، وهكذا عن النعمان بن بشير عند أحمد والنسائي وفي الصحيح المسند أيضا، صلى بهم 3 ليالي، صلى بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، ليلة 23 صلى بهم إلى ثلث الليل الأول، وهذا في أول الليل، وليلة 25 صلى بهم إلى نصف الليل، وليلة 27 صلى بهم حتى كاد أن يفوتهم الفلاح، وأرسل إلى أهله ونسائه وفي بعضه إلى بناته حتى يحضروا الصلاة. وبهذا شهود النساء لصلاة التراويح، وهذا هو الصواب، نعم، لأن هذا يعينهم على الحضور، بخلاف إذا صلت المرأة في بيتها ربما شغلت وربما كسلت وربما فترت. والأصل في صلاة المرأة أن الأفضل أن تصلي في بيتها، لكن لمثل هذا فتحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولكن في قيام رمضان الأولى أن تصلى في المسجد جماعة لهذا المعنى. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن صلاة القيام الأولى أن تصلى جماعة. ومن العلم ذاب أن الأفضل أن يصلي الشخص فراد، أن تصلى فرادا، وأن يصلي الشخص في بيته. هذا ربما يقال في من كان يحفظ القرآن ويتقنه وفي المسجد من يصلي بالناس وله إمام أنه يصلي في بيته أولى، هذا محتمل أن يقال هكذا لما جاء عن بعض السلف أنه قالوا في من يحفظ ويتقن القراءة أنه يصلي في بيته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها، ومما يبين هذا فعل عمر، فإن عمر رضي الله عنه أمر وبين أن يصلي بالناس وكان ما يصلي معهم، أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي هذا أنه كان يفصل بين إيش؟ بين صلاة الليل والوتر. أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ومعنى ذلك أنه يقوم للوتر ولا ينام عنها، لأن قلبه يقظان يشعر بمضي الوقت، وإن كانت عيناه نائمتين. وعلى هذا فلو أن إماما مع قوم قال: ما رأيكم نصلي 4 ركعات أول الليل و4 آخر الليل ونوتر؟ اتفقوا على ذلك. يكون الشخص مثلا في قرية وعدد الذين يصلون محزورون معروفون، قالوا: هذا جيد، طيب صلي 4 ثم نذهب في قضاء أعمالنا وكذا، ثم نعود بعد ذلك في نصلي في آخر الليل. فإذا اتفقوا على ذلك فلا حرج ولا بأس بأن يفصل الإنسان، أو يصلي 8 ركعات ثم يصلون آخر الليل مثلا يعني 2 ركعة ثم يوترون، فلا بأس في ذلك. الزيادة قد تقدم الكلام عليها. وأما ما يفعله بعضهم، يصلي 8 أول الليل ثم يصلون 8 آخر الليل ثم يوترون، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لكن لو وجدت جماعتان، جماعة يصلون أول الليل بالوتر ثم يأتون جماعة أخرى يصلون آخر الليل بالوتر، فهذا لا بأس. نعم. لأن الذين يؤخرون الوتر ربما يمنعون أناسا من حضورها، فبعضهم يريد يصلي أول الليل، عنده أشغال، عنده أعمال، وما يقوم آخر الليل، فيحرم من الصلاة، يحرم من الصلاة بسبب ذلك. وإنما تكون عدة جماعات لا بأس في ذلك. أظن كنا انتهينا من كتاب صلاة التراويح، وبعده إن شاء الله كتاب فضل ليلة القدر.